السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، كنا توقفنا في المرة السابقة عند قول المصنف رحمه الله: والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا مضاهي. يعني قسم الشرك إلى نوعين: النوع الأول شرك أكبر، وهذا يوجب الخلود في النار، وأن من لقي الله عز وجل به فإنه لا يغفر له، وإنما يخلد في النار أبد الآبدين. وشرك أصغر، وهو الذي يكون محبطا للعمل لكنه لا يوجب الخلود في النار، ولكنه كبيرة من الكبائر لكونه سمي شركا فيكون كبيرة من الكبائر، غير أنه لا ينقل عن الملة، يعني لا يصبح الإنسان به كافرا ولا ينتقل به عن الملة، وإنما يؤاخذ به يوم القيامة، زيادة على أن هذا الشرك وهو الشرك الأصغر يحبط العمل بقدره. يعني لأن الشرك الأصغر مثلا وهو الرياء، فالرياء يعني ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون في أصل العمل فيحبطه بالكلية، وإما أن يكون يعني في ليس في أصل العمل فيحبط القدر الزائد. مثاله مثلا أن يكون الإنسان خرج من بيته إلى الصلاة، لم يخرج من بيته إلى الصلاة إلا لله سبحانه وتعالى، لا يقصد إلا وجه الله سبحانه وتعالى، سواء رآه أحد أو لم يره فإنه كان سيخرج إلى الصلاة، يعني ما فزعه إلى الصلاة إلا الله سبحانه وتعالى. ثم إذا دخل المسجد قام يصلي فوجد الناس ينظرون إليه فأطال في القيام وفي الركوع وفي السجود. فالجزء الزائد هذا وهو في الإطالة، هذا يرائي به الإيه؟ الناس. لكن أصل الصلاة هو لم يرائي بها الناس، وإنما خرج من بيته يصلي لله وحده لا شريك له، فلما وجد الناس ينظرون إليه حسن في صلاته. فالجزء هذا الزائد هو الذي يحبط، هو الذي يحبط، ويبقى أصل العمل الذي كان لله سبحانه وتعالى، فهو يكون لله. وهناك يعني أناس يخرجون للعمل يراؤون به الناس، يراؤون به الناس، يعني العمل كله مراءة للناس. واحد بيأتي يعني يتصدق بصدقة يعلم بها أمام الناس ليعرف أن فلان هذا يتصدق، فهذا يريد بها مراءة الناس من أصل الزكاة نفسها، من أصل الصدقة نفسها التي يتصدق بها، يريد بها مراءة الناس. هذه تحبط كلها، يعني تحبط كلها لأنه يريد مراءة الناس، لكن هذا عنده أصل الإيمان. هناك رياء كفر، هناك رياء كفر ينقل عن الملة، وهو رياء المنافقين، وهو رياء المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هؤلاء غير مؤمنين أصلا، لكن يخافون سيف السلطان، يعني إذا لم يصلوا قتلهم السلطان، أو أنهم يريدون أن يتعايشوا في مجتمع الأصل فيه الإسلام، فبالتالي لا يريدون أن يكونوا محل مذمة من الناس ولا تجريح، فيظهرون بعض الأعمال هم لا يريدون بها وجه الله، وليس اليوم الآخر على يعني يدور فيه خلدهم ولا يفكرون فيه ولا يعتبرون منه ولا يعملون له. يعني الأمر بعيد جدا عن أن يكون العمل أصلا لله. فهؤلاء أصل منافقين، أصلهم كفار. فهؤلاء العبادة عندهم هنا ليست عبادة فيها جزء المراءة اللي احنا بنتكلم عنه، انه هو الشرك الخفي، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فلما سئل عنه فقال الرياء. فالرياء المقصود اللي هو الشرك الأصغر هو أن يقوم الإنسان، أن يكون الإنسان مؤمن أصلا ويعمل الأعمال يقصد بها وجه الله، لكنه يحب أن يمدح، يعني يحب أن يثنى عليه، يحب أن يراه الناس، يحب أن يقول الناس أن هذا الرجل صالح وأن هذا الرجل تقي، هذا الرجل مصلي، وهذا الرجل يحضر صلاة الفجر، وهذا الرجل كذا وكذا، فهو يحب أن يسمع هذا من الناس، وربما يريد ذلك ويغضب إذا لم يثني عليه الناس. ففي جزء من العمل لا يريد به وجه الله، لكن هو في الحقيقة مؤمن ويعلم أن الله أوجب عليه هذه العبادات، وأنه لابد أن يتقرب بها ويتعبد بها وأنها تكون لله، لكن مع ذلك يجعل مع الله سبحانه وتعالى شريك في هذه العبادة، وليس شريكا كشرك الكفار، وإنما يعني في الثناء والمدح وغير ذلك من الأشياء. فيرائي الناس أن يجعل الناس يرونه في ذلك، أو يسمع بعمله، يعني يجعل الناس يسمعون أن فلان يفعل كذا، وأن فلان، ومن سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله سبحانه وتعالى به. فيكون عندنا الشرك شركان: الشرك المحبط للعمل، وهو أن تجعل لله ندا، يعني أن تجعل لله ندا مساويا لله سبحانه وتعالى مضاهيا له، أنك تتوجه إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، أن تنسب إليه ما لا يقدر عليه إلا الله، يعني أن تدعي أن غير الله سبحانه وتعالى يملك الخلق، يملك الرزق، يملك الإحياء، يملك الإماتة، يملك تدبير الكون، يملك مقادير الخلق، يملك يملك السماوات والأرض. هذه الأشياء إذا كان الإنسان ينسبها لغير الله أو يدعي ذلك، كما أن الصوفية يدعون أن هناك أقطاب أربعة، وأنهم يتحكمون في الكون، وأنهم موكل إليهم الإحياء والإماتة والرزق وغير ذلك، أو كما يعتقد الشيعة أن الأئمة الاثنى عشر يمتلكون ذرات الكون، وأنهم يعني يتحكمون أيضا في مقادير الخلق، في الإحياء والإماتة، وفي الرزق وغير ذلك، الأئمة الاثنى عشر، ولذلك هم يؤلهونهم من دون الله. الشرك واضح عند الشيعة، واضح وضوح جلي جدا، وواضح أنهم يعبدون هؤلاء الأئمة من دون الله، وإن كانوا لا يصرحون من باب التقية، لكن هم في الحقيقة يعبدونهم من دون الله. والشيعة طبعا تعرفون أنهم أقسام، منهم القسم الباطني وهو أخبث أنواع الشيعة، وهؤلاء يعبدون عليا وأولاده من بعده صراحة، ومنهم الشيعة الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية، وهي الشيعة الإيرانية والتي يتبعها الشيعة العراقية، وفي لبنان وفي الكويت وفي البحرين وفي المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. أولئك الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، هذه يعني أيضا شيعة خبيثة، هؤلاء ينسبون إلى أئمتهم ما لا يقدر عليه إلا الله، ويرفعون أئمتهم فوق الأنبياء والرسل، وهذا يدل على أنهم يرفعون أئمتهم إلى مقام الألوهية ويعبدونهم من دون الله. وهناك الشيعة الزيدية، وهي الشيعة الموجودة في اليمن، وهؤلاء أقل يعني بدعة وخروجا عن أصول الإسلام من غيرهم من الشيعة. الشيعة الباطنية ما زالت موجودة إلى الآن، موجودة في الدرزية، موجودة في النصيرية، موجودة في الإسماعيلية، موجودة في البهرة، ما زالت هذه طوائف من الشيعة الباطنية، وهؤلاء يعبدون غير الله سبحانه وتعالى جهارا نهارا ويصرحون بذلك. وطبعا هذا موجود، قسم الباطنية ده معظمه موجود في الهند، ويعني بلاد الهند الكبرى، الهند طبعا الهند كانت دولة واحدة، اللي هي الهند باكستان بنجلاديش، اللي هو شبه القارة الهندية، هذا موجود في الشيعة الباطنية، موجود فيها البهرة، موجود فيها الإسماعيلية، الدرزية والنصيرية موجودة في بلاد الشام، الإسماعيلية أيضا لها جزء موجود في نجران في جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود اليمنية، موجود جزء من هؤلاء الشيعة. وهم مع ذلك كلهم الشيعة لا يشكلون أكثر من 4% من عدد المسلمين. المسلمين يبلغون 1700 مليون مسلم، يعني 1,700,000,000، منهم حوالي 4% منهم من الشيعة. الشيعة يحاولون أن يزايدوا زي النصارى عندنا هنا، يقولوا أن هم أكثر من 200 مليون شيعي في العالم، وهذا الكلام كذب صريح، ليس هكذا، إنما عددهم لا يزيد عن 4%، لكن هم يعني عندهم دولة تساندهم، عندهم دعوة منتشرة، موجودة في الدول الفقيرة مثل إفريقيا وغيرها من دول آسيا، ينتهزون الأماكن المشتعلة بالمصائب والكوارث والحروب وغيرها، ويحاولون نشر مذهبهم الشيعي. بيعملوا في الدول اللي هي دول الاتحاد السوفيتي المحررة من دول الإسلامية، بيعملوا فيها بجد، لأنهم في قاسم مشترك في كثير منها في اللغة، اللي هو ممكن يتكلمون هم اللغة الفارسية ويتكلمون الأردية وممكن التاجيكية وغيرها، فيستطيعون الوصول إلى هذه الأماكن بسهولة. فالحركة بتعمل في الدول الفقيرة. اليوم طبعا في أوروبا بعض الأعمال وبعض المراكز والحسينيات في أوروبا وأمريكا، لكنها ضعيفة. على أي حال هذه يعني دولة مصدرة لمذهبها، وهي خطر على أي مكان تحل فيه، لأن أي مكان تحل فيه تدمره، يعني كما حلت في العراق والآن في سوريا وجنوب لبنان، وكما رأينا في اليمن والبحرين وغيرها. فهم أهل فساد حيثما حلوا، سواء كان فساد مذهبي أو كان فساد مادي، إن هم يسعون إلى الإفساد المادي. هم في الحقيقة يعني يعبدون عليا وأبناءه من بعده صراحة. وهذه أبيات يعني شعر كتبوها في ذلك، يمكن أن نتعرف على يعني ما هم عليه من الفساد في العقيدة، ودليل واضح على أنهم يؤلهون عليا رضي الله عنه. يقول يعني أحدهم وهو شيخهم المعاصر إبراهيم العاملي في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، في هذه الأبيات يمدح فيها علي بن أبي طالب، يقول: أبا حسن، أنت عين الإله وعنوان قدرته السامية، وأنت المحيط بعلم الغيوب، فهل تعذب عنك من خافية؟ هذه أيضا يعني صفات الله واضحة، أنهم ينسبونها إلى علي رضي الله عنه. وأنت مدبر رحى الكائنات، ولك أبحارها السامية، لك الأمر إن شئت تجيء غدا، وإن شئت تشفع بالناصية. أبا حسن، أنت زوج البتول وحبيب الإله ونفس الرسول، ويد الكمال وشمس العقول، ومملوك رب، وأنت الملك. وده حلول واتحاد، إن هو ما هو عبد ورب في نفس الوقت. دعاك النبي بيوم الغدير، ونص عليك بأمر الغدير، لأنك للمؤمنين أنت الأمير، وعقد ولايته قلدك. على أنهم ينصون على أنه الأمير بعد النبي صلى الله عليه وسلم. إليك تصير جميع الأمور، وأنت العليم بذات الصدور، وأنت المبعثر ما في القبور، وحكم القيامة بالنص لك. هذا كفر بواح، يعني لا يحتمل أي نوع من أنواع التأويل. وأنت السميع، وأنت البصير، وأنت على كل شيء قدير، ولولاك ما كان نجم يسير، ولا دار لولاك الفلك. وأنت بكل البرايا عليم، وأنت المكلم أهل الرقيم، ولولاك ما كان موسى الكليم كليما، فسبحان من كونك. سنرى سر اسمك في العالمين، فحبك كالشمس فوق الجبين، وبغضك في أوجه المبغضين كقبر، فلا فاز من أبغضك. فمن ذا كان، ومن ذا يكون، وما الأنبياء وما المرسلون. يعني لا يأتون شيئا في مساواة علي رضي الله عنه. وما القلم واللوح وما العالمون، وكل عبيد مماليك لك. هذا كفر يعني واضح، في أنهم يؤلهون علي رضي الله عنه والأئمة من بعده. أبا حسن، يا مدبر الوجود، وكهف الطريق ومأوى الوفود، ومسقي محبيك يوم الورود، ومنكر في البعث من أنكرك. يعني هذه الكلمات يعني واضح فيها أنهم يؤلهون عليا، وأنهم يعبدونه من دون الله. وهذا في الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية، يعني بخلاف الباطنية. الباطنية عندهم هذا صراحة، سواء كان الباطنية دول يعني أكثر من فرقة، منها الإسماعيلية واللي انقسمت عنها الدرزية والنصيرية، وفي أيضا القرامطة والحشاشين، ودول من أيضا الطوائف الغالية اللي هي الشيعة الباطنية. فنقول إذا كان يعني الناس يعني يعبدون هذه الآلهة من دون الله، أو يساوون غير الله بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا الكلام يكون عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. ثم المعبودات هذه تنقسم إلى قسمين، يعني إما أن يكون يعني هذه المعبودات من المعبودات العاقلة، أو تكون من غير العاقلة. يعني ممكن ناس تعبد الملائكة، تعبد الآدميين، تعبد الجان، فهذه من المخلوقات العاقلة. هناك مخلوقات غير عاقلة كعبادة الشجر والحجر والشمس والقمر وغيرها من المعبودات. وثم تنقسم المعبودات العاقلة إلى قسمين، قسم يرضى بعبادته كفرعون والنمرود وغيرهم، إبليس عليه من الله ما يستحق لعبادة الشيطان. فهذه أقسام ترضى بإيه؟ بعبادته، هي ترضى بأنها تعبد من دون الله، وأقسام لا ترضى أنها تعبد من دون الله كالملائكة والأنبياء والصالحين. فهؤلاء لا يرضون أن يكونوا آلهة من دون الله، لكن الناس تعبدهم كعبادة المسيح عليه السلام وعبادة العزير من دون الله وعبادة أهل الصلاح. فهؤلاء يتبرؤون من معبوديهم يوم القيامة، يتبرؤون من معبوديهم يوم القيامة. هو عموما كل المخلوقات العاقلة ستتبرأ يوم القيامة من ممن عبدها، لكن هذا في تبرؤ يفيد وفي تبرؤ لا يفيد. هناك من الآلهة الباطلة العاقلة كفرعون والنمرود وإبليس وغير ذلك، كانوا داعين لعبادة أنفسهم، وبالتالي لا تنفعهم البراءة يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق وعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهذه براءة. وإذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. الفريقين دول حيروحوا النار، يعني البراءة دي مش نافعة، البراءة دي مش نافعة، البراءة دي زيادة ايه؟ حسرة وندامة. يعني حتى اللي كان يعبد الشيطان بيعبد الجان بيعبد أي معبود كفرعون وغيره من طواغيت الأرض من الحكام الذين شرعوا تشريعات مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، أو غيروا شرع الله سبحانه وتعالى وأوجبوا على الناس طاعتهم فيما لم ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء سيتبرؤون، لكن هذه البراءة لا تنفع. لكن البراءة اللي تنفع هي براءة الملائكة وبراءة المسيح عليه السلام، براءة العزير، لأن هؤلاء عبدوا بغير رغبة منهم، يعني هم لا يريدون أحد أن يعبدهم. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك، يعني أنزهك عن هذا. هذه البراءة تنفعهم لأنهم في الحقيقة كانوا متبرئين في الدنيا ويتبرؤون في الآخرة، فهذه براءة تنفع هؤلاء مع أنهم عبدوا من دون الله. أما بقية الأشجار والأحجار وغيرها من الجمادات التي عبدت، فهذه تكون مع إيه؟ مع يعني تكون مع معبوديها في النار. ولكونها يعني هذه جمادات، فإنه لا يكون النار عذابا عليها، النار لا تكون إيه؟ عذابا عليها، وإنما هي تكون عذابا على عابديها، وإنما لأن النار وقودها الإيه؟ الناس والحجارة. فمن وقودها الحجارة، فاللي عبد صنم من الحجارة على أي شكل كان، على اللات والعزة، مناة، بوزة، في شكل ملك، في شكل كذا، في شكل نبي، في شكل كل هذه تأتي الأحجار هذه تكون وقودا عليهم، يعني تعذب، تدخل النار معهم، لكنها هي لا تعذب في الحقيقة لأن لا تشعر بشيء، ما بتشعرش الجمادات بشيء، لكنها تكون وقود النار عليهم، فتستعر بهم النار أكثر يوم القيامة بسبب هذه المعبودات. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، الزوج اللي هو الصنف، الزوج اللي هو الصنف، المقصود هنا الصنف، يعني احشروا الذين ظلموا وأصنافهم، بحيث يأتوا كل صنف، والذي كان يعبد القمر يأتون صف واحد، يعبدون الشمس صف واحد، يعبدون الحجر صف واحد، يعبدون الشجر صف واحد. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم، فاهدوهم إلى صراط الجحيم. فهؤلاء يعني يحشرونهم وآلهتهم. الآلهة كمان اللي كانت بتعبد وهي راضية كفرعون، فيقدم قومه يوم القيامة فأوردهم فأوردهم النار، بئس الورد المورود. يبقى هيبقى على رأس قومه برضه إلى النار، لكن المسيح عبد من دون الله هيكون على رأس من عبدوه؟ لا لكن يأتون بإيه؟ بشكل للمسيح، بهيئة للمسيح يتبعونها هم، فتكون معهم في النار، لكن ليست المسيح، وإنما شكل على صنم على شكل المسيح، ربما يكون مجسم معين على شكل المسيح، يقدم قومه إلى النار، وكذلك العزير والملائكة والصالحين وكذا الغير راضين بعبادته. يعني لكن هؤلاء في مكان آخر، لأن الكفار والمشركين بعد أن ينتهي الناس بعد الحشر في صعيد واحد، أرض مستوية واحدة ما فيهاش لا ترى فيها عوجا ولا ولا أمتع، يعني ما فيش حاجة مرتفعة وحاجة واطية، الأرض مستوية كده زي ما تكون متسوية بالليزر، بل أكثر من من الليزر، يعني الأرض قطعة واحدة، والناس كلهم على شكل واحد، يعني طول واحد، عرض واحد، سن واحد، ما فيش أي عاهات، لا في أعرج ولا مكسح ولا أعمى ولا أعور، الناس على كامل خلقتها بطول واحد وعرض واحد وكذا، فما فيش واحد طويل مغيب واحد قصير وراه، الناس كلها شايفة زي بعضيها، مستوى الرؤية واحد، فالأرض ما فيهاش عالي وواطي بحيث ناس تحت وناس فوق، ولا الناس فيهم طويل وقصير، الناس لون واحد وهيئة واحدة وطول واحد، 60 ذراعا في السماء، علشان اللي يتنعم بكفاية، لما يخطو خطوة كده الخطوة شوف بيكون 61 ذراع، 60 ذراع ده حوالي 30 متر تقريبا، 60 ذراع يعني 10 أدوار مثلا، على هيئة أبينا آدم عليه السلام. ونفس ما فيش لا مرض ولا عاهة ولا عرج ولا عور ولا واحد كسيح ولا واحد أعمى، ولا كل الناس كلها بترى رؤية واحدة، مستوى الرؤية واحد وفي صعيد واحد. أما ينصرفوا بقى هنقسموا قسمين، صنف ينصرف إلى النار مباشرة، أو الكفار والمشركين دول يتسحبوا على النار مباشرة، وصنف يروح الاختبار اللي هو يمر على الصراط، منهم من يقع في النار ومنهم من يتجاوز الصراط. طبعا القسم اللي هو رايح ده قسمين، قسم المؤمنين وقسم المنافقين. المنافقين هيضرب بينهم بسور له باب، هيرجعوا على النار مباشرة، يعني هيكردسوا فيها، فيبقى أهل الإيمان، أهل الإيمان بقى يتجاوزون حسب أعمالهم، يتجاوزون الصراط حسب أعماله، منهم من يتجاوز كالبرق، ومنهم كالريح، ومنهم كطرف العين، ومنهم كأجاويد الخيل، ومنهم كعدو الرجل، ومنهم من يمشي تارة ويقع تارة وتلفح النار تارة حتى يمر، ومنهم من تخطف كلاليب الكلاليب الموجودة على النار، تخطف الناس من على الصراط. فاللي هيسقط في النار دول موحدين، ان اللي ما يروح ناحية النار ده يمشي على الصراط ده كلهم كلهم موحدين، يبقى اللي هيقع من على الصراط برضو موحد، يبقى هذا له مدة في النار وبعدين هيخرج بشفاعة الشافعين، هيخرج برحمة أرحم الراحمين، يعني هيخرج بتجاوز من الله سبحانه وتعالى، يعني المهم ان هو في النهاية هيخرج بتوحيده، هيخرج الى الجنة بعد ان يعذب، اما ان يعذب على قدر عمله، واما ان تدركه شفاعة الشافعين، وفي النهاية يخرج الجميع برحمة أرحم الراحمين. كل اللي هيفضل في النار هيخرج برحمة أرحم الراحمين، فلا يبقى في النار إلا موحدا، لا يبقى في النار إلا موحد. والنار دي دركات، النار دي دركات، يعني سبع دركات. لا يبقى في النار موحدا، نعم لا يبقى في النار موحدا. والنار سبع دركات، الدرك الخفيف ده هو هيبقى فيه الايه؟ الموحدين، والمنافقين في الدرك الاسفل من النار. الدرك او الدرك اللي هو يبقى نازل لايه؟ لتحت، والدرج اللي هو يبقى طالع لفوق. فكل ما تنزل يكون اشد عذابا واشد نكاية. فنار الموحدين دي هي اللي هيخرجوا منها، هي اللي هيخرجوا منها. واما بالنسبه للمنافقين والمشركين والكافرين فيخلدوا في هذه النار. فهو بيقول والشرك نوعان، فشرك اكبر به خلود النار اذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا مسويا مضاهي، يعني يسوي غير الله سبحانه وتعالى بالله، سواء كان في الخلق او في الرزق او في الاحياء او في الاماته. وذكرنا ان هذا لا يغفره الله سبحانه وتعالى لمن لقيه به، وهو الشرك الاكبر. اما غير ذلك من المعاصي وان كانت من الكبائر، فالانسان يقع تحت مشيئه الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. يعني يبقى الانسان واقع تحت المشيئه ان كان موحدا، لكن عنده شيء من الكبائر فانه يقع تحت المشيئه، ان شاء غفر الله عز وجل له وان شاء عذبه. ذكر المصنف آيات كثيرة جدا في بيان هذا الشرك. طبعا الشرك أقبح القبيح وأظلم الظلم، لأنه تنقص لرب العالمين وصرف خالص حق الله سبحانه وتعالى لغيره، فإن هذا من أظلم الظلم، من أظلم الظلم، لأنه الإنسان لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. الظلم هنا المين؟ يعني الظلم هنا المين؟ حين الإنسان يشرك مع الله سبحانه وتعالى، الظلم هنا لنفسك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. يبقى لما نتكلم عن الظلم، الظلم بينقسم إلى أقسام: ظلم العبد لنفسه بالشرك، وظلم العبد لنفسه بما دون الشرك من المعصية التي بينه وبين الله، وظلم العبد للعباد، وظلم العبد للإيه؟ للعباد. فالظلم اللي يخرج من الملة هو ظلم العبد لنفسه بإيه؟ بالشرك، ظلم العبد لنفسه بالشرك. أما ظلم العبد لنفسه بالمعصية، ظلم العبد لنفسه بالمعصية، فإن الإنسان إذا لقي الله عز وجل بها فإنه يقع تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، لقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. يبقى من لقيه بالشرك لا يغفره إيه؟ له، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى الإنسان الذي أتى بشيء دون الشرك يقع تحت المشيئة، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. ودي هتجري عليها آية إن الله الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. حتى الظلم هنا هنقسمه ثلاثة، يبقى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نقول الأمن هنا الأمن التام والاهتداء التام. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يلبسوا إيمانهم بظلم، في اللي هو الظلم كله، ما عندهمش ظلم بالشرك، ظلم بالمعصية، ظلم العباد، يبقى دول لهم الاهتداء الإيه؟ الاهتداء، الأمن التام والاهتداء التام. طب لو هم أتوا بظلم الشرك ليس لهم أمن ولا اهتداء. طب أتوا بالتوحيد وعندهم ظلم من الظلمات، من أنواع الظلم الأخرى اللي هي ظلم العبد النفسي بالمعصية أو بإيه؟ بظلم العباد، ينقص من أمنه واهتدائه بقدر ما أتى من الظلم في ظلم العباد أو ظلمه لنفسه بالإيه؟ بالمعصية فيما دون ذلك. يبقى هذا مفهوم الآية على مفهوم قول الله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فيصبح الإنسان إذا اتخذ مع الله عز وجل إلها يعني يخاف كما يخاف الله ويحب كما يحب الله. احنا ضربنا أمثلة إنه في الريف يجعلون يذهبون إلى البدوي عشان الإنجاب وعشان يحفظ الولد، ويخافون إذا لم يقدموا له القرابين أن يبتليهم بالضيق وبحرق الزرع وتسليط الآفات ومنع المطر وغير ذلك، كل هذا لا يقدر عليه إلا الله. وبالتالي إذا خافوا من هذا خوفهم من الله فهذا يكون شرك بالله سبحانه وتعالى. يقصده يعني هذا الند اللي هو جعله مساويا لله سبحانه وتعالى، يقصده عند نزول الضر لجلب خير أو لدفع الشر أو عند أي غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يعني يبقى احنا بنقول ان هو اذا كان بيقصده عند الضر تنزل به مصيبة يقوم يقول يا بدوي مدد يا رسول الله كذا، يا مدد يا بدوي يا يبقى يا حسين يا كذا، فهذا يفزع إليه عند ورود الضر لدفع الضر عنه، لا يقول يا الله، لا يفزع إلى الله سبحانه وتعالى لجلب خير أو لدفع الشر أو لدفع الشر أو عند غرض لا يقدر عليه إلا المالك المقتدر. امرأة عايزة تحمل وهي ربما تكون عقيما فتذهب إليه، فهذا شيء لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. عايز يحفظ ابنه، عايز ينجح ابنه، عايز يجد عمل، عايز كذا كذا، فيلجأ إليه فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى من أنواع التوفيق، من أنواع التوفيق أو النصر أو دفع الضر أو الشفاء من المرض أو غير ذلك. فهذا كله إذا لجأ إلى غير الله فيه فيكون أشرك مع الله سبحانه وتعالى، مع جعله لذلك المدعو أو المعظم أو المرجو في الغيب سلطانا به يطلع على ضمير من إليه يفزع. يعني هو النهاردة مثلا بيقول مدد يا بدوي، البدوي لو حي واقف على السكة الحديد تحت ونادينا عليه من هنا مش هيسمع، لو حي، وهو قاعد في طنطا وواحد في المغرب يقول يا بدوي كيف هذا؟ هذا يعني هذه عقول مغيبة. فهو كأن البدوي مطلع على الناس وعنده رؤية لهم ومحيط بهم ومحيط بحاجاتهم ومحيط بأسرارهم وكذا، فهذا الكلام يدل على أنه يجعله كأنه الله سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، السميع البصير سبحانه وتعالى الذي أحاط بكل شيء علما، فيجعله كأنه يعلم الإيه؟ كأنه يعلم الغيب، فينادي عليه من هنا وينادي من هنا على الحسين وينادي من هنا على كذا وكذا، فهذا كأن هؤلاء يعلمون الغيب، في حين هم لو كانوا أحياء ما كانوا يسمعوننا، حتى لو بيننا وبينهم جدار ما يسمعوننا، فضلا أن يكون بيننا وبينهم بلاد ومفاوز وكذا، فهؤلاء يجعلونهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى يعلمون الغيب ويطلعون على ضمائر العباد ولذلك يفزعون إليهم في هذا الأمر، فتكون عبادة لغير الله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا أنه هو المصنف ذكر أنه الأقسام في ممن يعبد من دون الله، إما أن تكون جمادات وإما أن تكون يعني مخلوقات عاقلة. فالمخلوقات العاقلة قلنا أنها قسمين، قسم راض بعبادته فأولئك يحشرون مع من عبدوهم إلى النار أيا كانوا، يعني فيحشرون مع آلهتهم إلى النار. وأما القسم الثاني اللي كان مطيع لله وغير راض بالعبادة له من دون الله كعيسى ومريم وعزير والملائكة، فهؤلاء يتبرؤون منهم يوم القيامة، ولكن لا يكونون معهم، وإنما يكونون في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فالمسيح يعني أنكر أن يكون قال هذا، هو صادق فيما قال، والله سبحانه وتعالى يعلم صدقه، لكن يوبخهم أنهم ما كان المسيح أن يأمر بهذا، كما هو شأن النصارى الذين يزعمون أنه دعا إلى عبادة نفسه وأنه إله وأنه كذا، هم كاذبون في ذلك، ولذلك يكذبون أيضا على رؤوس الخلائق. أما في الملائكة فيقول الله سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فأيضا يتبرؤون من أنهم كانوا يعبدون من دون الله. وقول سبحانك أي ننزهك عن هذا، ما ينبغي أن يكون هذا الأمر، ما ينبغي أن يكون هذا أمر، يعني سبحان الله سبحان الله هي تنزيه الله عن كل ما لا يليق به من نقص أو عيب. ولذلك حنجد كلمة سبحان الله تأتي أول ما ينسب إلى الله أي نوع من النقص، فتأتي كلمة سبحان الله لأن لتنزه الله سبحانه وتعالى عن هذا. أيضا في شأن كل من عبد من دون الله تعالى من الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من أولياء الله مطلقا إلى يوم القيامة، يقول الله تعالى: ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول: أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكرى وكانوا قوما بورا فقد كذبوكم بما تقولون فما تستطيعون صرفا ولا نصرا. فهؤلاء أيضا يتبرؤون. يبقى إذن ما يعبد من دون الله، ما يعبد من دون الله إذا كان غير راضي عن عبادته وكان عبدا لله سبحانه وتعالى فإنه لا يكون مع هؤلاء الذين عبدوا، وإنما الآلهة التي عبدت وهي راضية سواء كانت من مخلوقات الناطقة أو كانت من غير الناطقة فهي تكون مع من عبدها إلى النار والعياذ بالله. فغير العاقل من الأشجار والأحجار وغيرها مما لا يعقل، فيشملها قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. يبقى هؤلاء كلهم هيدخلوا بحصب جهنم، يعني يبقى هم وقود النار، كل من كان من غير الإيه؟ من غير العاقل، يعني من الشجر الحجر الشمس القمر كل هذا يكون معهم في النار. ولكن الأحجار لا أرواح لها، لا أرواح فيها، ولذلك لا تشعر بالإيه؟ بالعذاب، وإنما تكون عذابا على غيرها، وإنما تكون عذابا على غيرها، وإنما يعذب بها من عبدها من دون الله، كما قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، وقودها الناس والحجارة. وذاك أنت تعجب مثلا كلما جعلوا فيها فوج من الأفواج يدخل إلى النار، تلعن الأمة التي في النار، تلعن الأمة التي دخلت. لماذا؟ لأن زي ما تكون كبت عن نار بنزين، يعني كل أمة تيجي النار تشتعل أكثر، فطبعا هم قاعدين في النار اللي هم فيها مش طايقين نفسهم، طبعا بيحترقوا يتعذبوا، فما بالك بوقود بيصب كل شوية جايبين أمة يرموها في النار عليها فتشتعل. كلما دخلت أمة لعنت أختها، من إيه؟ من استعار النار، من استعار، كل ما يحطوا أمة النار تستعر أكثر. فهؤلاء وقود النار. كذلك الحجارة، حجارة هذه المعبودات التي كانت تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أيضا ما الآلهة التي كانت تعبد من الدرهم والدينار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، هذه تدخل النار أيضا وتكون عذاب على أهلها في قول الله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. طبعا هذه المسألة فيها جزئين، مسألة جزء اللي هو إنسان موحد لكنه شحيح بماله لا يخرج زكاته فأولا هذا يعذب أيضا نوع من العذاب تكوى بها، وهناك من ينكر هذه الزكاة أصلا وينكر حق الله سبحانه وتعالى وحق العباد في ماله وكذا ويدعي أن ماله هذا أتيه على علم عنده أو على علم منه أو غير ذلك فهذا كافر فيعذب بالنار خلودا. يعني كلاهما سيعذب، الشحيح بماله الذي لا يخرج زكاة المال، والمال الذي يسمى كنز ليس بكمية المال، يعني ممكن واحد ملياردير عنده مليارات لكنه ليس صاحب كنز، إنما صاحب الكنز هو الذي لا يخرج إيه حق المال. إذا أخرج حق المال خرج من كونه كنزا مهما كبر. وممكن إنسان يكون معاه 100,000 جنيه لا يخرج زكاتها يكون هذا كنز يعذب إيه يعذب به، وصاحب المليارات لا يعذب بها لأنه يخرج حقها. فالكنز هو الضابط بتاعه إيه إخراج النفقة وعدم إخراج النفقة، يعني النفقة الواجبة فيها. عشان كده حلاوة إن الآية بتقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ولا ينفقونها في سبيل، يعني لا يخرج نفقتها، مش مجرد امتلاكه للمال لكن هو امتلك المال ولا يخرج حق ليه حق المال. لكن من يخرج حق المال فهذا لا يسمى ماله ايه كنزا. وفي الصحيح من حديث أبي سعيد في الشفاعة بطوله وفيه ينادي مناد ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون فيذهب أصحاب الصليب إلى صليب مع صليبهم وأصحاب الأوثان مع أوثانهم وأصحاب كل آلهة مع آلهتهم، يبقى يذهبون إلى النار. طب والمعبودات اللي كانت لا ترضى بهذا وكانت تعبد الله لا 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 تذهب، لكن تصور تماثيلهم تروح معاهم على أنهم كانوا يعبدونها، لا يعبدون هؤلاء إنما كانوا يعبدون هذا الوهم هذا من دون الله سبحانه وتعالى. يقول والثاني شرك أصغر وهو الرياء، وهو الرياء يعني الرياء، فسره به ختام الأنبياء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، فسر هذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرك الأصغر لما قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فلما سئل عنه قال الرياء. يبقى ده صريح جدا أن الشرك أن الرياء من الشرك اللي هي الأصغر. لكن احنا قلنا ان الشرك ده على 3 أنواع، شرك الرياء كفر، وده اللي هو ربنا سبحانه وتعالى ذكره في الايه في المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. يبقى دول اصلا مش مؤمنين، ولا مؤمنين بصلاة ولا بزكاة ولا بحج ولا بشيء من هذا، لكن يفعلون هذا اما خوفا من سيف السلطان لان السلطان اذا علم انهم لا يؤدون هذه العبادات قتلهم بها، وبالتالي هم يفعلون ذلك خوفا من السلطان وليس خوفا من الله سبحانه وتعالى ولا الكفار. لكن الرياء اللي هو الشرك الأصغر اللي هو إن الإنسان مؤمن بالله سبحانه وتعالى مؤمن بفرضية العبادات عليه بيخرج عشان يؤدي هذه العبادات سواء الناس شافوه أو ما شافوهوش، لكن هو يعجبه أن يراه الناس، يعجبه أن يمدحه الناس، يعجبه أن يثني عليه ليه؟ أن يثني عليه الناس، فده فيها جزء ليس لله، جزء ليس لله. فهذا إن كان في أصل العمل ذهب كل العمل وحبط، لأن الله سبحانه وتعالى يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشرك. وفي رواية أنا أغنى الشريكين، أنا أغنى الشريكين، فمن عمل عملا جعل معي فيه شريك جعلته كله لشريكي. انت عارفين ان 2 شركاء يتقسموا ليه الأرباح. فربنا بيقول أنا الغني، لو واحد أشرك معايا غيري هخليه كله لإيه؟ لشريكي. يبقى لما يأتي يوم القيامة يجي يقول أنا فعلت كذا وكذا لله سبحانه وتعالى، يقول كذبت، إنما فعلت ليه؟ لفلان. اذهب لفلان يعطيك هذا الأمر. هنجد هذا واضح في حديث أو الثلاثة الذين تسعر بهم الإيه؟ النار. يعني أول من تسعر بهم النار ثلاثة، رجل تعلم القرآن وعلمه، فيأتي به الله سبحانه وتعالى يوم القيامة فيقول أنعمت عليك بنعمة كذا وكذا، فما عملت فيها؟ فيقول قرأت القرآن وأقرأته فيك، أو تعلمت العلم وعلمته فيك، فيقول كذبت، بل قرأت ليقال قارئ وقد قيل. كان هدفك إيه أنت؟ إن الناس تقول ده راجل عالم، مش كده؟ تقول ده راجل قارئ، يقولوا ده شيخ، يجلسوا عند رجليك، يقبلوا إيديك، ها؟ اللي أنت أردته أنا عطته لك، هتلاقي. ولذلك العلم هيحصل منه إيه؟ هيحصل منه، يعني اللي طلب العلم لله أو لغير الله العلم هيرفعه، الناس هتقبل إيديه وهتجلس عند رجليه وهتشيله على الأكتاف وهتوقره وهتحترمه. بس واحد هيحترم في الدنيا والآخرة، واحد هيحترم في الدنيا إيه؟ بس ليه؟ لأنه اللي أراد الآخرة بياخد الدنيا معاه، بياخد الدنيا معاه، واللي أراد الدنيا بياخد الدنيا بس. ليه؟ لأن الدنيا كده والآخرة إيه؟ كده. لو أنت رايح على الآخرة تاخد الدنيا إيه؟ معاك. لو أنت رايح الدنيا تقف هنا، متوصلش للإيه؟ توصلش للآخرة. ولذلك هنجد هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح والدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأخذ من الدنيا إلا ما قسم الله له، ومن أصبح والآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. هياخد الدنيا معاه وهي راغمة، الدنيا تأتي معه. ليه؟ لأنه الإنسان هنا يرجو الآخرة، وده هنجده في قول الله سبحانه وتعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. يبقى اللي عايز الدنيا هياخد الدنيا؟ لا، عجلنا له فيها ما نشاء نحن، يعني ما يشاء الله، ولمن يريد، مش كلهم هياخدوها، ربنا هيعطي منها بعض الناس وحيعطيهم القدر الذي يريده هو سبحانه وتعالى الذي يريده. ومن كان يريد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. يبقى هياخدوا كل حاجة، لا ياخدوا الدنيا ياخدوا ليه؟ الآخرة، لأنهم أرادوا الآخرة. عشان كده السعي بتاعنا لازم يكون احنا نريد به الآخرة، لا نريد الدنيا، لا نريد بذلك الدنيا، إنما نريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى، نقوم ناخد الدنيا معانا وإحنا ماشيين. فيقول هنا والثاني شرك أصغر. كنا بنتكلم على حديث ثلاثة، أول من تسعر بهم النار، الله سبحانه وتعالى يقول كذبت، كذبت في الثلاثة، يعني الثاني قاتل حتى قتل، فيقول الله سبحانه وتعالى إنما قتلت ليقال شجاع. ايه كان بغيتك انت من القتال؟ ان يقول شجاع، الناس قالوا شجاع، خلاص خدت حقك ولا ما خدتوش؟ اللي انت عايزه خدته، اللي انت عايزه خدته. لو كنت تريد وجه الله لكان هذا هو الخير، لكان هو كنت خدت شجاع وخدت ايه؟ الثواب. لكن كونك ان وقفت عند شجاع توقف هذا الايه؟ هذا الامر. وده هنجده في الحديث الرجل الذي قاتل بسيفين، يعني كان رجل يقاتل مع المسلمين فقاتل بسيفين فأبلى بلاء حسنا، فحكى الناس للنبي صلى الله عليه وسلم شأن هذا الرجل فقال هو في النار. قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فتعجبت من ذلك، لما ده يدخل النار احنا نروح فين إذا كان ده أكتر واحد قتل من المشركين اليوم؟ قال فتتبعته في اليوم الذي بعده فأصيب في ذراعه فلم يحتمل ذلك، فجعل ذبابة السيف بين ثدييه ثم ضغط عليه حتى خرج من ظهره، حتى خرج من ظهره. فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت فيه البارحة هو في النار فعل كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد أني رسول الله، أشهد أني رسول الله. إذن هذا الرجل لو كان يقاتل في سبيل الله يبقى كان هيعمل زي مين؟ زي جعفر رضي الله عنه تقطع يده اليمنى يمسك باليسرى، تقطع اليسرى يمسك بعضادتيه حتى يقطع عنقه، حتى يضرب عنقه، هو كل ذلك في سبيل الله، كل ذلك في سبيل الله. إنما هذا لم يتحمل أنه هيعيش بعد كده عليل، هيعيش مصاب، هيعيش بيده مشلولة، مش هيعمل زي طلحة بن عبيد الله لما يصاب يصد السهام بيده عن النبي صلى الله عليه وسلم فتشل يده رضي الله عنه، فيصبح هذا قد أوجب كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أوجب طلحة من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، فيقول طلحة ممن قضى نحبه، طلحة من أراد أن ينظر إلى رجل بعضه في الجنة وهو يمشي على الأرض فلينظر إلى طلحة، فلينظر إلى طلحة. إذن ليه؟ لأن هذا مستوعب أنه قاتل في سبيل الله، تتقطع دي تتقطع دي، هذا كله في سبيل الله. لكن هذا لما كان يقاتل شجاعة وحمية كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لابد أن يكون هذا الهدف المنشود هو الله، يعني هدفنا في عبادتنا هو الله سبحانه وتعالى. فمن كان يرجو لقاء ربه، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فإذا كنت أنت بترجو رحمة، بترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، ترجو الله عز وجل يوم الآخر، يبقى لابد أن تعمل صالحا موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تشرك مع الله سبحانه وتعالى أحد. فهذا هو المعنى. فيقول والثاني شرك أصغر وهو الرياء، فسره به ختام الأنبياء. فقلنا أن احنا الشرك اللي احنا خايفين منه اللي هو شرك الموحدين، شرك الايه؟ الموحدين. إنما شرك المنافقين ده إيه؟ ده كفر خلاص، ده انتهينا منه. لكن احنا بنتكلم في شرك الموحدين وهو تجميل بعض العبادات، ان اصل العبادة عاملها لله. هو يعني انت هتصلي هتصلي، وانت بتصلي الصلوات الخمس، شافك الناس ما شافوكش انت بتصلي الصلوات الخمس. لكن اذا رأيت الرجل ينظر اليك فتحسن من ايه؟ من عملك، تبدأ تحسن في عملك لأجل رؤية الناس. فده جزء زائد، وده بيخطفه مننا الشيطان، كلنا عندنا شيء من ايه؟ من هذا. ولذلك كان هذا فيه نوع من التخفيف، ان هو لم يجعل من الشرك الأكبر. وده يدل على ان احنا لابد ان احنا يبقى عندنا خوف من الشرك، ما عندناش امن من هذا الشرك. دايما نعبد الله سبحانه وتعالى ونحن نخاف أن نشرك به شيئا، ولابد أن نلتفت وننتبه لأعمالنا التي نعملها. لابد من المقاومة، حتى لو الشيطان أتى بشيء وكذا لابد أن يكون هناك مقاومة، وهذه المقاومة تحسب للإنسان. يعني إذا قاوم هذا ودافع هذا عن نفسه فإن هذا يحسب له بلا شك، لأن هذا نوع من المجاهدة، هذا نوع من المجاهدة، أن الإنسان يجاهد الشيطان. يعني الجهاد كما يقول العلماء هو الجهاد النفس وجهاد الشيطان وجهاد المنافقين وجهاد الكفار والجهاد بالكلمة والجهاد بالمال والجهاد بالسيف والسنان. يعني هو أنواع كثيرة، من أنواع الجهاد أن يجاهد الإنسان شيطانه، الشيطان يحاول أن يغويه ويزين له كذا، لكن هو يجاهد هذا الأمر، يؤجر على هذه المجاهدة، يؤجر على هذه المجاهدة. يقول ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كتاب الله كثيرا، ويراد به النفاق، يراد به النفاق الذي هو أعظم الكفر وصاحبه في الدرك الأسفل من النار، كما قال تعالى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى ده كفر، مش ده اللي بنتكلم عليه في إنه إيه، في إنه إيه الرياء هنا. إحنا قلنا الرياء بتاع الموحدين الرياء شرك ايه، مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه هنا في الآية، لانه هذا لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، وهذا هذا كافر أصلا. لكن ليه بينفق هنا؟ قلنا إما خوف من السلطان أنه يقتله، أو محاولة تجميل صورته في المجتمع المسلم. عشان كده النفاق لا يظهر إلا في المجتمعات الإسلامية، النفاق لا يظهر إلا في المجتمعات الإيه؟ الإسلامية. مجتمعات الكفار ما فيهاش نفاق، مجتمعات الكفار ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش نفاق. ليه ما فيهاش نفاق؟ لأن اللي عايز يكفر بيصرح بالكفر، محدش هيعيب عليه، ولا حد هيسخر منه، ولا حد هينتقصه، لأن المجتمع كله كافر، المجتمع كله كافر. لكن لو جيف مجتمع كله مسلم، جيف مجتمع كله مسلم، يوم يخاف يظهر الكفر، الناس هتنتقصه وتصدريه وتحتقره وتهجره وتعامله معاملة سيئة نتيجة كفري هذا، وبالتالي هو بيحاول يحسن صورته ويمشي في وسط الايه؟ في وسط الناس اللي ماشيين على انه راجل مسلم، فيصلي ويصوم معهم ويظهر الصلاة والصيام، وربما يخرج معهم للجهاد علشان يحسن صورته أمام الناس، وكمان إيه؟ علشان يستفيد من الميزات الموجودة في المجتمع المسلم، إن هو لو هو أظهر كفره محدش هيزوجه، مش كده؟ وبعدين لو أظهر كفره مش هيرث، مش هيرث، إذن هو مش هيتمتع بالميزات، مش هيتولى مناصب قيادية في المجتمع المسلم، بالتالي هو يحاول ان هو يظهر علشان يستمتع بالميزات التي تعطى للمسلمين في مجتمعهم الاسلامي، وانه يتجنب سيف السلطان، ويتجنب ايضا ايه؟ الاحتقار والازدراء اللي موجود في المجتمع. فده بيظهر، لكن هو ليس مؤمنا اصلا، فليس هذا الذي نتحدث عنه في الرياء انه هو الشرك الايه؟ الخفي، او انه هو الشرك الاصغر. كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. بين ربنا سبحانه وتعالى أنهم كفار. وقال تعالى: والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرين. فهذا أيضا من أنواع الكفار وليس ممن نتحدث عنه. وقال تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وقال تعالى: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. يبقى لما يلاقوا الذين آمنوا يظهروا الإيه؟ الإيمان بالأعمال بالصلاة بغيرها، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم اللي هم رؤوس الكفر دول اللي معاهم أيا كانوا، يعني اللي هم سواء كان يخلوا إلى اليهود، حيخلوا إلى النصارى، حيخلوا إلى رؤسائهم في المذاهب الكفرية، إلى أئمتهم في الكفر، إذا كان في تنظيمات موجودة زي التنظيمات الشيعية مثلا، ممكن يظهروا الشيعة يظهروا إيه؟ يظهروا انهم من اهل السنة، هيصلوا معنا في مساجدنا نفس الصلاة، وحيصوموا معنا ويعملوا كل حاجة معنا على انهم من اهل السنة، لكن اذا خرجوا الى الملالي بتوعهم يقولوا لهم انما نحن مستهزئون، لان هم عندهم عقيدة، هي عقيدة التقية، ان هم يظهرون ما لا يبطنون، ويظهرون ما لا ويعملون ما لا يرضون عنه وليس من دينهم. ممكن يظهر انه ماركسي، ممكن يظهر انه هو نصراني حتى عشان يعيش في المجتمع وعلشان يتقي السيف بذلك، فده نوع من الانواع المخادعة. واذا خلوا الى شياطين قالوا انما نحن مستهزئون. يبقى هما بيظهروا اعمال، مش ده الصنف اللي احنا بنتحدث عنه، احنا بنتحدث عن صنف اخر اللي هو هنلاقي ان هو ممكن ما يكونش من الكفر. يعني مثلا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال بالنيات، وانما لكل امرئ ما نوى، وانما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. يبقى اتنين خرجوا من مكه الى المدينه، الاتنين ماشوا نفس المسافه، الاتنين بداوا من نقطه وانتهوا عند نقطه، الاثنين بذلوا نفس المجهود، واحد بياخد أجر في الآخرة، واحد ملوش أجر عند الله في الآخرة. لأن واحد كان رايح لدنيا يصيبها، عايز يتاجر، عايز يفعل يتكسب أموال، عايز يتزوج امرأة، فذهب إلى هذا الهدف، فهدفه هذا ليس عليه أجر فيه. والثاني ذهب لكي يهاجر إلى الله ورسوله، فهذا له له أجر الهجرة إلى الله والرسول، مع أن نفس العمل واحد ونفس التوجه واحد، لكن هنا النية هي التي ميزت العمل. فإذا كان الإنسان بينوي أنه هو أحيانا بيبقى فيه جمع نوايا لا تدخل في هذا الأمر، يعني واحد رايح يصلي العصر مثلا، لكن هو عايز يقابل واحد، فبيروح مسجد تاني أبعد عشان يقابله ده لا يدخل في الايه؟ في هذه المسألة، ما يدخلش في هذه المسألة. لكن هو رايح، هو نزل من بيتهم رايح يصلي، سواء هيصلي في المسجد القريب او البعيد هو هيصلي، لكن هو عايز يجمع بين هذين الامرين، ان هو يصلي في المسجد ويقابل ايه؟ فلان، هذا لمصلحة عنده او شيء من هذا. هذا لا يدخل في الرياء، هذا الامر لا يدخل في الرياء. وفي مسألة ايضا يعني خفية شوية ما بتدخلش في الرياء، وهو ان العالم يأتي اعمال امام طلبة العلم لو ما كانش قدامهم ممكن ما يعملهاش. يعني ممكن العالم يبقى كبير في السن ومريض، لكن الطلبة موجودين امامه، فبعد ان صلى الفريضة يقوم هو لو لوحده مش هيصلي السنة واقفا مثلا، لكن هيصلي قاعدا لانه متعب، لكن لما يشوف التلامذة عنده يقوم يصلي قائما علشان يحفزهم على أنهم إلى سن كبير جدا لابد أن يحافظوا على النافلة، ولابد أن يحافظوا عليها بكل ما بكل أركانها، أو أنهم يبيتوا عنده فيقوم الليل، وإنه كان بيقوم بركعتين أربعة هيقوم بحداشر ركعة، لأن هذا في مقام المعلم والقدوة. فهو مش عايز يعلمهم إذا كان هو عنده شيء من الكسل أو الفتور أن يتعلموا منه الإيه؟ الكسل والفتور. ففي وقت هم التلامذة عنده ان هو عايز ينقلوا ان هم يتعلموا ان يكونوا في حالة من النشاط وليس في حالة من الفترة والضعف والوهن والتكاسل وكذا. فدي هذه المسألة مع النية الصالحة لا تدخل في الرياء، لان هذا معلم، فهو يريد ان يعلمهم كمال العبادة، وإن كان هو لا يأتيها، هو بيصلي أربع ركعات في الليل، صلى في الليلات 11 لما التلامذة باتوا عنده، علشان هم ينقلوا لنفسهم إن هم لازم يصلوا 11 ركعة وإن شيخهم بيصلي كذا وكذا وكذا. فهذا الأمر ليس هو يريد به المدح ولا يريد الثناء ولا يريد به وجه الناس، لكن يريد ألا يتعلم الناس الكسل. أنا ربما أكون عندي كسل وعندي فتور، فلا أريد أن ينقل هذا، لكن أريد أن ينكر الحال النشطة التي يكون عليها التلاميذ بعد ذلك. فممكن هذه، لكن دي خفية شوية ومحتاجة إيه؟ محتاجة ضبط شديد جدا من المعلم، إنه هو لازم يستحضر النوايا الصالحة فيها، وإنه هو لا يكون فيها يعني غير النية الصالحة. لا، لأن هذا المباح ليس لغير الله، يعني واحد بيروح يحج ويتاجر يأخذ أجر الحج، وحياخذ أجر التجارة إيه؟ مكسب أو خسارة، هنا التجارة مباحة، المباح معلوش إيه؟ لا ثواب ولا عقاب، مش كده؟ إلا إن تحول بنية. يعني واحد دلوقتي خارج رايح يشتغل في شركة الغزل، معهوش لا 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 ليه ثواب ولا عليه عقاب، لا ده خرج يشتغل علشان يعف نفسه ويعف أولاده، علشان يحوش يخرج زكاة، علشان يحوش يحج، عشان عايز يتصدق، عشان هيبر والديه بجزء من هذا المال. يبقى هنا العمل نفسه مش هو اللي جاب الثواب، لكن النية نفسها هي اللي حولت العمل إلى طاعة. حولت المباح إلى طاعة، فصار الأمر، لكن المباح ما عليهوش لا ثواب ولا عقاب. عشان كده بيقولوا إيه، في تخيير. وعشان كده في ناس قالوا من العلماء إن المباح ليس من إيه، من التكليف، ما هوش من التكليف. المفروض التكليف يبقى واجب ومستحب وحرام ومكروه بس، لأن ده اللي فيه أمر وإيه ونهي. وإن ما فيش حاجة اسمها تكليف في تخيير، ما فيش حاجة اسمها تكليف في تخيير. هو في تكليف في تخيير، لكن التكليف اللي فيه تخيير ده تخيير مقيد. تخيير إيه؟ مقيد. ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، أنت مخير هنا ولا مش مخير؟ وده تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف. لكن هذا تخيير مقيد، تقدر تخرج عن الثلاثة دول، لازم تاخد واحدة من. لكن التخيير المطلق ما يسموهش العلماء تكليف، عشان كده كانوا عايزين يخرجوا الإباحة من الايه، لكن هم حطوها لكمال القسمة، قالوا أمر نهي تخيير، أمر نهي وإيه وتخيير بين الفعل والترك. يعني يبقى في فعل وفي كف، وفي تخيير بين الفعل والإيه والكف، إن شئت فعلت وإن شئت لم تفعل. فبيقولوا ده علشان كمال القسمة. وبعض العلماء يقول لا، ده اعتقاد أن هذا مباح عبادة. يعني لو واحد حرم الملوخية يدخل النار ولا يدخلش؟ يدخل النار مش كده؟ لو واحد حرم الملوخية يدخل النار، لو حرم البامية يدخل النار، لو واحد أباح الخنزير هيدخل النار برضه. يبقى اعتقاد المباح، اعتقاد المباح انه حلال، اعتقاد المباح طاعة لله، لانه لو اعتقد خلاف ذلك يهلك به مش كده. لو جه الناس تحرم على الناس الفراخ البيضة، ونلاقي واحد بيحرم مش عارف ايه، وواحد بيحرم الكاكولا، والتاني بيحرم كذا، يبقى احنا بندخل فيه. ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. يبقى ده هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، أنه هو هيقعد يحرم ما أحل الله. وده اللي يحل ما حرم الله زي اللي يحل ما حرم الله زي اللي يحرم ما أحل الله، الاثنين سواء. فيقولوا أن اعتقاد الإباحة نفسه عبادة وطاعة لله سبحانه وتعالى. خلينا في أن الإباحة ده أمر مخير، إنسان مخير فيه. طب أنا رايح أحج وعايز أشتغل، واخد شوية بضاعة أبيعهم، وأشتري بضاعة من هناك أجيبها أبيعها هنا، مفيش مشكلة، إن دي مفيهاش عبادة ليه؟ لغير الله، ولا هي مضافة للعبادة على أن ترجو أنت منها ثناء، لكن أنت ترجو من ذلك نفع، أنت ترجو من ذلك نفع. فده استغل سفرك إلى الحج إلى نوع من أنواع التجارة، هذا ليس فيه بأس، يعني هذا الأمر ليس فيه بأس. واحد بيصلي وبعدين بعد الصلاة بيفرش شوية كتب قدام المسجد يبيع، مفيش مشكلة يعني، وبينقل مساجد بعيدة هنا وهنا وهنا عشان يفرش هذه الكتب يبيعها، مفيش مشكلة. العمل هذا ليس فيه مشكلة. هتبقى المشكلة في ايه؟ هتبقى المشكلة في عدد الخطوات اللي انت مشيتها الى المسجد. هل مشيتها عشان التجارة، ولا مشيتها علشان تكثر الخطوات الى المسجد؟ ان كل خطوة، خطوة بترفع درجة، خطوة تحط ايه خطيئة. فاذا كان الامر ليس فيه لغير الله، يعني مفهوش شرك لغير الله سبحانه وتعالى، يبقى مش عايزين نحجر واسع، هنقول كل خطوة يخطوها الى المسجد هياخد عليها ايه، هياخد عليها اجر، طالما ان هو مفهاش رياء، مفهاش سمعة، مفهاش عمل لغير الله، مفهاش رجاء مدح او ثناء من الناس، وانما هو العمل كله لله سبحانه وتعالى. لكن الإنسان بيحاول يستفيد من هذا الأمر في أنه يرجو بعض الأشياء اللي فيها ربح دنيوي، لكن غير مؤثر على العبادة نفسها، مش مؤثر على العبادة نفسها لا بسلب ولا بإيه؟ بإيجاب. يقول وإن كان الباعث على العمل هو إرادة الله عز وجل والدار الآخرة، ولكن دخل عليه الرياء في تزيينه وتحسينه، الرياء دخل عليه في تزيينه وتحسينه، فذلك هو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وفسره بالرياء العملي، وزاده إيضاحا بقوله يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه، وهذا لا يخرج من الملة، ولكنه ينقص من العمل بقدره، وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعلها لوجهك خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. وأتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الرجل يقاتل للمغنم، يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فهذا الحديث يحتمل المعنيين، وتعيينه لأحدهما النية، فإن كان أصل العمل لغير الله فهو النفاق، وإن كان أصله لله وأحب مع ذلك أن يذكر ويثنى عليه به فهو المعنى الذي سبق في حديث عبادة رضي الله عنه، في الرجل يصلي يبتغي وجه الله ويحب أن يحمد. الحديث وفي آخر قال: ليس له شيء. يعني حسب غلبة الرياء والسمعة على العمل، إما أن تحبط كله، إما أن تحبط جزء من هذا العمل. من الشرك الأصغر يقول: ومنه إقسام بغير الباري، كما أتى في محكم الأخبار، اللي هو الحلف بغير الله. الحلف بغير الله أيضا من الشرك الإيه؟ من الشرك الأصغر، إذا لم يقصد به تعظيم المحلوف به، إنما إذا قصد به تعظيم المحلوف به بحيث يبقى هذا المحلوف به معظما كتعظيم الله، ففي الحالة دي يبقى إيه؟ يبقى هذا شرك أكبر، شرك أكبر. زي ما قلنا إن إحنا في البادية وفي الريف ممكن يقول له احلف بالله، يحلف له بالله ما يصدقوش، يقول له لا تحلف لي بسيد عمر، وتعالى نروح عند القبر وتحط ايدك عليه وتحلف، ما يصدقوش الا اذا حلف بهذا المقبور، مع انه اذا حلف بالله لم يصدقوه. فهم هذا معظم عندهم اكثر من تعظيم، هذا شرك اكبر وليس اصغر. ما يتقالش ده حلف بغير الله، لان هذا فيه تعظيم للمحلوف به كتعظيم الله، او اكثر من تعظيم الايه، او اكثر من تعظيم الله. لكن احنا بنتكلم في الشرك الاصغر اللي بيقوله النبي والولي ورحمة امي ورحمة ابويا ومش عارف ايه وكلام من هذا، لكن لا يقصد ان يعظم هذا كتعظيم الله، وانما كلمات درجوا عليها في الايه، في الحلف. ففي هذه الحالة يكون شركا اصغر، لانه فيه تشبه بالكفار لما يحلفوا بايه، بغير الله سبحانه وتعالى. فلا، وده لا يخرج من الملة، وعليه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيقول: ومن الشرك الأصغر الذي يخرج من الملة إقسام بغير الباري، كالحلف بالآباء والأمهات والأبناء والأمانة وغير ذلك، كما في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه، فقال: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. يعني ما حدث هذا يعني الأمر من عمر رضي الله عنه. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. لا يجوز الحلف بالآباء ولا بالأمهات ولا بالأبناء ولا بالأنداد ولا بالأولياء ولا بالنبي ولا بالولي ولا بالملائكة ولا بغيرهم، لا يجوز الحلف بهم. وأيضا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله. وللنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. إنسان يعظم الله سبحانه وتعالى إذا حلف بالله لا يحلف إلا صادقا. لكن قول الله تعالى: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، ان بعض الناس يقول: والله ما انا مصلي مثلا، وبعدين تيجي تقول له مصلي يقول لك انا حلفت بالله وانا معظم الله مش هقدر اصلي عشان حلفت بالله. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي الحلف بالله معترضا لفعل الخير عندكم، بل إذا حلفتم بالله على ترك خير أو فعل شر فاتركوا ذلك وكفروا عن إيه؟ عن أيمانكم. يبقى لو واحد حلف أن ما يزورش أمه ولا يزور أباه يبقى في هذه الحالة ما يقولش أصلا أنا حلفت بالله، لا، يفعل الذي هو خير ويكفر عن إيه؟ عن يمينه. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأحلف على الشيء وأرى غيره خير منه فأفعل الذي هو خير وأكفر عن إيه؟ عن يمينه. يبقى قول الله تعالى: ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم، أي إحنا إيه منجيش نتصدر نقول أصل إحنا حلفنا يبقى ما نقدرش نعمل الخير ده عشان حلفنا، لا، نفعل الذي هو خير ونكفر إيه؟ عن أيماننا. وسمع ابن عمر رضي الله عنهما رجلا يقول: لا والكعبة، فقال ابن عمر: لا تحلف بغير الله، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب هتأتي علينا الحلف بالمصحف، هتأتي علينا الحلف بالمصحف. الحلف بالمصحف إن قصد به الحلف بكلام الله فكلام الله إيه؟ صفة من صفاته، يبقى هذا ليس حلفا بغير الله. لكن كان يقصد الحلف بالأوراق والأحبار اللي موجودة، هذا لا يجوز، لا يجوز، لأن هذا حلف بمخلوق اللي هو الورق. لكن القرآن إيه؟ ليس مخلوقا، القرآن كلام الله حقيقة، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، وسمعه الأمين جبريل ونزل به على صدر رسولنا ليكون للعالمين نذير. يبقى القرآن كلام الله، لو واحد قال والقرآن وقال والمصحف يقصد به الحلف بالقرآن، فإن هذا الحلف ليس حلفا به بغير الله، لأن هذه صفة من صفات الله، زي ما تقول والسميع والعليم والقدير والباري، فهذا كله حلف بالله سبحانه وتعالى. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. وأيضا ابن عمر سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ألست الذي يحلف بالأمانة؟ يعني منكرا عليه. فهذا كله يعني يدل على أن الحلف بغير الله شرك، لكنه شرك أصغر، هذا كله شرك أصغر. وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: من حلف فقال في حلفه باللات والعزة فليقل لا إله إلا الله، فليقل لا إله إلا الله. يبقى إذا حلف بغير الله كفرته لا إله إلا الله، وهذا في غير من يقصد بالحلف تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أشد. أيوة، هتلاقي الناس ماشية في الشارع تقولوا النبي تديني كذا والنبي كذا، وكلمة دارجة عند الناس، وحتى هم لما يقدرون النبي صلى الله عليه وسلم لا يقدرونه كأنه الله، ولا أنه يعطونه صفة من صفات الله، ما هوش مستقر عند المسلمين هذا الأمر، يعني إيه ما هوش يجعلونه إلها مع الله. لكن عند النصارى لو قالوا المسيح يعني يقصدون الحلف بالإيه؟ بالله وغير ذلك من الأشياء. فلكن المسلمين عندما يقولون النبي يعني وإيه وخاطر النبي عندك، يعني كان للنبي خاطر عندك افعل كده، هذه هو أقرب للشفاعة منه إلى الإيه؟ إلى الحلف. يعني هو عايز يقول لك والنبي أي وغلوت النبي عندك، وغلوت النبي عندك. لكن هذا كله حتى لو لم يقصد به الحلف ففي تشبه، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا ويقولوا إيه؟ انظرنا واسمعوا. لأن اليهود كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، وأصل كلمة راعنا في اللغة اجعل رعايتك لنا، فالمسلمين كانوا بيقولوا النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يقولوا له ايه راعنا اجعل رعايتك لنا، فاليهود كانوا يقولوا له راعنا يعني انت ارعن سيء التصرف. فلما كانت الكلمة محتملة والغير المسلمين يستخدمونها استخداما باطلا، فالله سبحانه وتعالى قال: يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، يعني اجعل نظرك لنا، هي نفس المعنى، اجعل رعايتك ايه لنا، بس الكلمة ما تبقاش فيها احتمال السب، لأن اليهود يسبون بهذه الكلمة. يبقى ده في ده في إرشاد إلى أننا لا ينبغي أن نتشبه بالكفار في أقوالهم. زي كلمة النوى مثلا، النهاردة النوى إحنا لما المسلمين بيقولوها لا يقصدون أن النجوم هي اللي بتخلق المطر أو هي التي تأتي بالريح، مش كده؟ فيش حد من المسلمين دلوقتي بيقول الكلام ده، لكن لما كانت الكلمة فيها تشبه بالإيه؟ بالكفار، فما ينفعش واحد يقول مطرنا بنوء إيه؟ كذا وكذا، لأن من الكفار من يعتقد أن النوء يعني النجم هو الذي يأتي بالإيه؟ هو الذي يأتي بالمطر. وبالتالي إحنا من نعتقدش هذا، وإنما نعتقد أن هذا موسم ينزل الله فيه الأمطار أو تهب فيه الرياح بقدر الله في هذه الأوقات، وقد يحدث وقد تتأخر وقد تتقدم. إحنا اعتقدنا كمسلمين كده، لكن ما ينفعش نقول إيه نوت كذا ونوت كذا، ليه؟ عشان ما يبقاش فيه تشبه بيه. لكن حينقلنا من الكفر للإيه؟ للتحريم، من الكفر للتحريم. يعني لما الكافر يقول مطرنا بنوء كذا هيكفر بهذه الايه الكلمة، لما المسلم هيقولها باعتقاده ان النجوم هذه لا تخلق ولا تقدر على شيء وانما هذا كله بقدر الله وتدبيره وخلقه، هيبقى حرام عليه لانه متشبه بالايه بالكفار وليس كافرا بهذه الكلمة. هنلاقي ده في قول النبي صلى الله عليه وسلم في انه صلى بالناس يوم الحديبية صلاة الصبح على أثر سماء كانت، يعني سحاب، وكان في مطر، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصلاة قال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال قال الله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. يبقى هذا كفر، هذا كفر. لكن هل المسلمون يقولون هذه الكلمة وهي النوى على أن النجوم تخلق المطر أو هي التي تسيره أو هي التي تسير هذا الأمر أو تدبره أو شيء من هذا؟ لا يعتقدون. لكن هذا لا يخرجهم عن أنهم لا يجوز لهم أن يقولوا مثل هذه الكلمة لتشبههم بالإيه؟ بالكفار، فلا يجوز مشابهة الكفار في شيء. نعم نعم، قول ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. هذا الحديث ليس فيه نفي مشيئة العباد، العباد لهم مشيئة، العبد له مشيئة وله قدرة وله إرادة، له مشيئة وله قدرة وله إرادة، والله له مشيئة وله قدرة وله إيه وله إرادة، ومشيئة العبد وإرادته وقدرته مخلوقة، ومشيئة الله وقدرته وإرادته صفة من صفاته سبحانه وتعالى، صفة من صفاته سبحانه وتعالى. ومشيئة العبد وقدرته وإرادته لا تخرج عن مشيئة الله وقدرته وإيه وإرادته، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما لم يشأ لم يكن. فالحديث ما فيهوش نفي لمشيئة العبد، لكن في كلمة التشريك المشعرة بالتساوي. المشكلة هنا في إيه؟ إن الواو هنا واو الإيه؟ واو المعية، مش كده؟ وواو التشريك ما شاء الله وشئت، يبقى كأن مشيئة العبد مساوية إيه؟ مساوية. كان لازم تيجي بإيه؟ بأداة تدل على الترتيب والتراخي، الترتيب والإيه؟ والتراخي، نقول ما شاء الله ثم شئت مثلا، فيجعل إن هو المشيئة ثابتة للإنسان، إنسان عنده مشيئة، وما تشاءون لم ينفيها الله سبحانه وتعالى، مش كده؟ ما نفاش عندنا مشيئة، قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلا أن يشاء الله. طبعا دي كلام هيبقى في القدر، كلام كبير محتاج تركيز، ما ينفعش يجي على سبيل الاختصار، لكن الشيخ طبعا هو تقريبا هو اللي هيشرح هذا الباب، انا ما اعرفش هو اداني الباب الكتاب الثاني ده، ما اعرفش هو هيكمل ازاي، يعني هو خلص الكتاب الاول ولا لا الشيخ؟ ها هو الكتاب كله عليكم الاربع اجزاء ايه يعني، انتوا هتخلصوا ايه ايه
يعني انتوا هتخلصوا الجزء الاول والثاني السنة دي ولا ايه؟ الاول ما انا ممكن اخلص معاكم الثاني انما الشيخ مش هيخلص الاول. فالمشيئة العبد لا تخرج عن مشيئة الله، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. البعض قد يتوهم من ذلك ان العبد طيب ملوش لا قدرة ولا ارادة ولا مشيئة وكذا، والامور كلها بتجري بتقدير الله ومشيئته، لا مشيئة للعباد الا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. لا، ربنا سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه، عشان تفهم الجملات دي، خلق الخلق بعلمه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. يبقى قبل ما يخلقهم عرف إن محمد ده هيبقى مسلم، ومن أول ما يتولد لغاية ما هيموت كل حركاته وسكناته وأقواله وأفعاله واعتقاداته يعلمها الله سبحانه وتعالى قبل أن تكون، فكتبها عليه، فستقع منه بمشيئة وإرادة وقدرة، لكنها لا تخرج عما كتبه الله في اللوح المحفوظ. ده في ظلم؟ ما فيش حاجة، لأن هو الله سبحانه وتعالى خلق الخلق بعلمه. دي الجملات البسيطة دي عشان تخرج من وساوس الشياطين اللي هي بتيجي في مسائل الايه؟ القدر. أن الله خلق الخلق بعلمه وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، علم ما هم عاملون قبل أن يخلقه، فكتب ما هم عاملون قبل أن يخلقه. يبقى اللي هيحصل إيه؟ اللي هيحصل ده ممكن يخالف علم الله؟ ذلك ضلت القدرية والإيه؟ والجبرية في المسألة دي. فالقدرية قالوا إن الله سبحانه وتعالى لم يخلق أفعال العباد، عشان يثبتوا مشيئة للعبد وإرادة وقدرة، قالوا لا، ده ربنا لم يخلق أفعال العباد ولا يقدر عليها، وإن العبد فاعل فعله ده بعيد عن إيه؟ عن مشيئة الله وإرادته وقدرته. الأعمال اللي بيعملها دي بعيدة عن مشيئة الله وقدرته وإرادته. بل الغلام منهم قالوا إيه؟ وبل لا يعلمها الله إلا بعد وقوعها. ده غلات الإيه؟ غلات القدرية اللي كانوا يقولون إن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف جديد لا يعلمه الله سبحانه وتعالى، أن الأمر أنف يعني لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالجبرية قالوا لا، ده ربنا خالق كل شيء والعبد ده ملوش لا إرادة ولا مشيئة ولا قدرة، ده مجبر على أفعاله، اللي بيعملها دي مجبر عليه، وده في نسبة الظلم إلى الله لما هو مجبر على أفعاله هذا العبد. طب ربنا يدخل واحد الجنة واحد النار ليه؟ ده مجبر وده مجبر، ده مجبر على الطاعة وده مجبر على المعصية، طب ليه دخل؟ فهذا دول وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم، ودول وصف الله سبحانه وتعالى بالظلم. وذلك قال ألقاه مكتوفا في الماء وقال إياك أن تبتل، مش أن تغرق، إياك أن تبتل. فده فيه سب لله، هذا الأمر فيه سب لله سبحانه وتعالى. ده في القدرية والجبرية اللي ضلوا في هذه المسائل اللي هي مسائل القدر. لكن احنا بنثبت ان العبد ليه مشيئة وإرادة وقدرة، دي دايرة، وبعدين مشيئة الله عز وجل وقدرتي وإرادتي هي الدائرة الأوسع، وان الإنسان بيدور في هذا الفلك، في فلك انه لا يستطيع ان يخرج عن إرادة الله ولا عن قدرتي ولا عن مشيئتي. يعني انا خلق ربنا سبحانه وتعالى ليا الأعضاء دي اللي هي فيه عضو ده، أنا برفع به الكتاب ده وأحطه، أرفع الكتاب ده وأحط الكتاب ده، أنا مخلوق به هذا العضو، خلق الله سبحانه وتعالى وجعل فيه إمكانيات لأفعال معينة، والرجل كذلك والفم والأذن والعين كلها لها قدرات معينة، لكن أنا لا أستطيع أرفعه إلا إذا أراد الله عز وجل لي ذلك، وإلا قد يحول بيني وبين ايه؟ واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون. ان حتى انت تيجي تعمل العمل يحال بينك وبينه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما الرجل كل بشماله فقال كل بيمينك، قال لا استطيع ما منعه الا الكبر، فقال فلا استطعت، فلم يستطع ان يرفع يده، شلت. يبقى انه حتى هو الايد دي موجودة ولا مش موجودة، ممكن تلاقي هيئتها سليمة جدا لكن ما تقدرش ترفعها، واحد تلاقيه عينين فتحة كده وماشي في الشارع ما بيشوفش لا يرى، واحد ودانه زي ما هي كده زي ما انت شايفه ما بيسمعش الهيكل الموجود، البنكرياس تطلعه تلاقيه سليم ما بيفرز انسولين، سليم عضويا ما فيهوش اي حاجة. هذه الاشياء لان الامور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. كلنا بندور في فلك مشيئة الله، ارادة الله، قدرة الله سبحانه، نستطيع ان نخرج عن هذا. فالانسان ما يقدرش على شيء الا اذا اقدره الله عليه، لا يقدر على شيء إلا إذا أقدره الله سبحانه وتعالى عليه، وإرادته لا تخرج عن ما يريده الله عز وجل له. وذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها اللي هو عايزه ما نشاء لمن نريد، ومن كان يريد الآخرة وسعى لها وسعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور. يبقى أنت تريد الأشياء، لكن لابد أن يريد الله سبحانه وتعالى حتى يحدث هذا، مش إرادتك وحدك هي الكافيه. كل واحد بيخش الامتحان يريد ايه؟ ينجح. كلنا بننجح؟ مش كلنا. كلنا بنجيب درجة واحدة؟ مش كلنا. كل واحد فينا عايز يجيب 100%. كل واحد فينا بيركب سفينة او مركب يروح يصطاد، كلنا عايزين نطلع باطنان من الاسماك، واحد بيصطاد والتاني ما بيصطادش، مع ان البحر هو هو، المكان هو هو، الشبك هو هو، الخبرة هي هي، ومع ذلك واحد يصطاد واحد ما يصطادش، واحد يصطاد 5 كيلو والتاني يصطاد 100 كيلو أو 200 كيلو أو 300 كيلو. هذه الأمور بيد الله سبحانه وتعالى وبتقدير الله ومشيئته سبحانه وتعالى. عشان كده هو لما كانت الواو هنا مهمة بتساوي الخالق والمخلوق كانت إيه؟ كانت شركا أصغر، وإنه قال ما شاء الله وشئت، فجعل قال أجعلت لله ندا، أجعلتني لله ندا، بل ما شاء الله وحده، بل ما شاء الله وحده. لما قال رجل النبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، قال أجعلتني لله ندا بل ما شاء الله وحده. وهذا توكلت على الله عليك ومش عارف ايه الكلام اللي هو بتقال ايه اعتمد على الله عليك، كل هذا الواو دي ما ينفعش تبقى موجودة بين الخالق وبين المخلوق. نعم تفضل. ليه حسابنا؟ طبعا نعم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، أمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وعطاك الله سبحانه وتعالى قدرة على الاختيار وعندك إرادة. يعني انت جيت في يوم تمشي للجامع ما مشتش؟ ما يمشي. لكن انت لا تمشي إلا فيما هو مقدر لك. يعني اختيارات العبد هذه اختيارات أصلا يعني علمها الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلقك. يعني قبل ما يخلق ربنا سبحانه وتعالى الخلائق، عرف أن أنا في اللحظة اللي أنا فيها دي هرفع الكتاب كده ونزله، أنا هكلم محمد وهكلم حسين أو أنا أقعد هنا وأدي الدرس ده. هذه أشياء مش معلومة بعد وقوعها. إلا أنتم عارفين أن كتابة أعمال الخلائق بتكتب 5 مرات ليس فيها مرة مخالفة لما قبلها. يعني قبل أن يخلق الله سبحانه وتعالى الخلق ب40,000 سنة كتب الله مقادير الخلق قبل أن يخلقهم ب40,000 سنة، وكان عرش الله على الماء. هذا مكتوب في اللوح المحفوظ، لا يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. القول ده ما بيتبدلش. أما قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، ده في علم الملك، في علم الملك، لأنه هناك في الكتاب موجود إن فلان هذا يطيع الله سبحانه وتعالى في كذا وكذا، فمد الله له في أجله 20 سنة. يبقى الملك الموت مثلا ياخد إن عمرك أنت 60 سنة، فلما يجي يطلب الإذن بقبض الروح بعد انتهاء الأجل يخبر بأنه مد له في أجله 20 سنة. لكن دي متمددش لما جاء أجلك، دي ممدودة برضو في الليه؟ في اللوح المحفوظ عندك. دي من أسباب إطالة العمر صلة الايه؟ الرحم. من أراد أن ينسأ له في أجله ويبسط له في رزقه فليصل رحم. فده موجود إن فلان يفعل كذا وكذا 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 ثم تاب الله عز وجل عليه فتاب. يبقى كل ده موجود. التوبة دي موجودة وتوبة الله عز وجل عليك موجودة، كل ده ايه موجود. فيمحو الله ما يشاء ويثبت في علم الايه الملك. الملك بياخد الايه الكتابة الاولانية، في تعديلات عليها موجودة في اللوح المحفوظ، موجودة في الايه في اللوح المحفوظ عند خلق الخلق. فلما بيجي يحاسب على الكتابة الاولانية يخبر بالايه بالثانية، فهذا قول الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أم الكتاب فيه إيه؟ كل شيء، في ده وفي ده. لكن الملك بياخد جزء من المعلومات وبعدين لما يجي ينفذها ممكن يخبر بإيه؟ بالمعلومات التانية، والاثنين موجودين فين؟ في اللوح المحفوظ. فربنا سبحانه وتعالى قبل أن يخلق الخلق كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقهم 40,000 سنة وكان عرش الله على الماء. الكتابة التانية كانت لما أخرج الله سبحانه وتعالى من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. كانت هذه كتابة ثانية، وكتبت هذه الكتابة وهي مطابقة للكتابة الأولى. ثم الكتابة الثالثة وهي وأنت في بطن أمك، يعني يجمع خلق الإنسان في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة، ثم 40 يوما مضغة، ثم ينزل الملك فيؤمر بكتابة 4 كلمات، يكتب عمله وأجله ورزقه وشقي هو أم سعيد. هذه الكلمات يكتبها، يبقى يكتب عملك اللي هتعمله في إيه في حياتك كلها. طب لو خدنا العمل ده طبقناه على اللي كان في اللوح المحفوظ نلاقيه هو هو، نلاقيه هو هو الكتابة. ثم تأتي دي بيسموها الكتابة العمرية، ثم الكتابة السنوية، فيه يفرق كل أمر حكيم، فيه يفرق اللي هو في ليلة القدر، فيه يفرق كل أمر حكيم، إن هو يكتب الأعمال أعمال السنة اللي جاية من ليلة القدر إلى ليلة القدر القادمة. لو خدنا السنة دي وجبنا في اللوح المحفوظ السنة دي هنلاقيهم الاثنين ايه متطابقين هم الأعمال. ثم تكتب الأعمال بعد ذلك ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد. طب النهاردة الملكان دول في آخر اليوم كتبوا اليوم، طب أنا لو جبت اليوم ده من الأعمال العمرية اللي كتبت في ليلة القدر وحطيت اليوم ده هلاقي الأعمال متطابقة، اللي وقعت فعلا مطابقة لما كتب في إيه؟ في ليلة القدر. لو خدناها في العمرية طلعنا اليوم ده من الأعمال العمرية لما كنت جنين هنلاقيها متطابقة، لو جبنا احنا اليوم ده طلعناه من اللوح المحفوظ في يوم كذا كذا هنلاقيه متطابق. اذا ما تفعله انت سبق علم الله به انه يقع منك كذا وكذا وكذا بكل حرف كل حركة كل سكنة، فكتبه عليك فيقع ما علمه الله سبحانه وتعالى بعلم المسبق. فما فيش حاجة بتخرج عن ايه عن علم الله، ولن تفعل انت الا ما علمه الله عز وجل انه يقع منك. فكتب الله مقادير الخلق بهذه الكيفية، 5 كتابات كلها ايه متطابقة، لا يخرج عمل منها عن عمل. فأنت لك مشيئة وقدرة واختيار وكل شيء، أنت بتختار، ولكن ما كتبه الله لك مش انك تختار كذا، لا ده كتب ما ستختاره أنت، كتب ايه ما ستختاره أنت. أنت ستختار الكفر وستختار الإيمان، مين اللي بيختار هنا؟ إنسان، مش كده؟ والله كتب ما ستختاره، ربنا كتب ما ستختاره أنت. ولما جينا الملكان كتبوه طلع هو اللي مكتوب في اللوح المحفوظ أنك تختار كذا، سواء من الأعمال من الأقوال من الاعتقادات من السفر من الترحال من الإقامة من اليقظة من النوم، من كل هذا مكتوب في اللوح المحفوظ بتفاصيل دقيقة لا يخرج عمل الإنسان عن هذا. طيب احنا نتوقف عند فصل في بيان امور يفعلها العامة، منها ما هو شرك ومنها ما هو قريب منه، وبيان مشروع من الرقى والممنوع منها، وهل تجوز التمائم ام لا. وبقى قد يعني المغرب